إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يلا عبد الرحمن استعن بالله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب أحكام الحيض. لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تكون به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتقررة تعمل عليها.
فذات العادة
هي عند المكسورة.
وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز من غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة، والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصلاة الصيام. فصل في أحكام النفاس.
طيب خلينا في الأول. طيب تكلمنا والحمد لله في مسائل الحيض عن تعريف الحيض، ثم تكلمنا عن موانعه التي تمتنع بسببه. طيب قلنا المرأة الحائض إذا حاضت حرم عليها أمور اتفق العلماء على تحريمها، مثل إيش؟ ها؟ الصلاة والصوم، فإن امتناع الصلاة والصوم هذا لا يختلف فيه العلماء، لكن ما الفرق بين امتناعها عن الصلاة وامتناعها عن الصوم؟ هناك فرق، ايش هو؟ القضاء، فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. اذا لا يحل للحائض ان تصلي ولا ان تصوم، فاذا طهرت او طهرت عندئذ تؤمر بماذا؟ تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الايه؟ الصلاة. كذلك مما يمنع على الحائض ايش؟ الايه؟ الوطء، انه يحرم على زوجها ان يطأها، والحجة في هذا افعلوا كل شيء الا النكاح، حديث الامام مسلم. وقبل ذلك قوله تبارك وتعالى الآية المعروفة. اذا موانع الحيض اولا الصيام، كذلك الصلاة، كذلك وطء زوجها لها. لكن هل يحل له ان يستمتع بها بغير الوطء؟ نعم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، ما فوق الإزار. وفعله صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك يحرم ويمنع على الحائض، يمنع لها الطواف، والحجة في هذا حديث لما حاضت أمنا عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني لا يحل لك الايه؟ الطواف بالبيت، ويجوز لك أن تفعلي كل شيء خلى الايه؟ خلى الطواف. طيب ليه؟ لما منعها من الطواف؟ جاء في حديث قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم. المستخبين دول اطلعوا لي كده خش كده انت ويام الشباب. اما الشيخ عبده لا يستثنى. خش كده يا ابني عشان نسألكم. يا ابني يا حبيبي قوم خش كده ورا عشان اشوفك. خش كده ها ايوه تعالوا لي هنا. قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. يبقى عندك موانع الحيض التي قام عليها الأدلة الصلاة ولا يقضى بعد الحيض والصوم ويجب فيه القضاء ثم الوطء يحرم على زوجها أن يطأها ثم الطواف بالكعبة فإنه لا يحل حتى تطهر. هذه الأشياء دل الدليل الصحيح على أن الحائض تمنع منها. أنا قلت في بداية شرح درس الحيض قلت يا شباب الدرس ده من أهم الدروس مع أنه الرجل لا يحيض لكن فين أهميته؟ أهميته أن النساء لا يجبن من يعلمهن فبالتالي تختلط عليها الأمور. أولا لا تجد من يعلمها، ثانيا هي لا تخرج لطلب العلم في الغالب، النساء مكنونات في البيوت، ثم لو وجدت تستحي أن تسأل. من الذي يعلم النساء؟ أنتم، لأن الحيض إما أمي وإما أختي وإما زوجتي وهكذا. إذا ما تيجي تقول في الدرس والله الحمد لله قد كفاني الله شر الحيض وجعلني رجلا، لا بالعكس. أنا قلت إن درس إن باب الحيض من أعقد أبواب الفقه. اليوم ابن عثيمين الله يسكن الجنة اتلقيته عن نفس العبارة فجزاه الله خيرا ورحمة الله عليه بيقول إنه باب الحيض من أصعب مسائل الفقه، فتوافق الكلامان نعم من أعقد أبواب الفقه ولذلك يكثر الخلاف فيه. وذلك احنا ماشيين معكم في الباب ده حبة حبة لكي تتقن هذا الباب، فإذا أتقنته استطعت أن تعلم أهل بيتك من زوجة أو بنت أو أخت، فإن الله لا يستحيي من الحق. وإذا ما تعلمت النساء إيش؟ كيف يؤدوا العبادة؟ وسأظهر لكم الآن مسائل لا تخطر على البال وأكثر النساء يغفلن عنها. يبقى هذه الأشياء اللي ذكرتها من موانع الحيض، الصلاة والصيام والطواف والوطء، كل هذه الأشياء من الأمور المحرمة. احنا قلنا ان الراجل لو وطأ زوجته وهي حائض وجب عليه كفارة. ايش الكفارة؟
دينار.
ما تخافش
دينار او نصف دينار.
انت واد محترم ما تخافش مني. دينار او نصف دينار. الحديث من رواه من الصحابة؟ ما احنا لازم نجيب لك واحدة كده تغيب عنك. ها مين؟ ابو سعيد الخدري. كله ابو سعيد الخدري. كنا نعيش مع البدر فكنا نقول عن ابي هريرة عن ابي هريرة عن ابي هريرة. ففي يوم جاء رجل بدوي يبلغ من العمر 70 بل 80 قال يا اخي كل شيء عندك ابو هريرة ابو هريرة يا اخي نبي قال رسول الله ابو هريرة. هذا حديث ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان وطئ الحائض قال يكفر دينارا او نصف دينار. احنا كنا تعادل بالجنيه المصري كام؟ 300-350 مع الشك. صاحبنا هذا الرجل الفاضل بيقال لك بتعادل 4 جرام وربع، حسبتها فطلعت تقريبا زي ما احنا ايه قلنا 4 جرام وربع. 4 جرام وربع يعني ايه؟ الجرام دلوقتي ب75 مثلا، يعني يبقى ما عندك 4 جرام ادي 300، وعندك ربع يعني دخلت ب 350 ايه تقريبا. من اجل انك تعاشر زوجتك وهي حائض تكفر بكام؟ ب4 جرام ذهب وربع او بنصفه او بنصفه. طيب نبدأ اليوم بالجديد. واختلف علماؤنا رحمهم الله في دخول الحائض المسجد، فاختلفوا على قولين. وقال أكثر أهل العلم يحرم عليها أن تدخل المسجد، قال أكثر أهل العلم يحرم على الحائض أن تدخل المسجد، لا يجوز لها أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، لا يحل لها. فجعلوا من موانع الحيض دخول الايه؟ دخول المسجد. ها نعم ايش؟ وان كان لحضور مجلس علم، دخول المسجد عموما. هؤلاء يحرمون رحمهم الله عليها دخول المسجد باي وضع كان، واضح؟ سواء دخلت لتسمع علما او ما اشبه ذلك. وهؤلاء العلماء رحمهم الله استدلوا بأدلة، فمن أدلتهم ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تخرج الحيض فيشهدن دعوة المسلمين ويشهدن صلاة العيد ويعتزلن المصلى. إيش الشاهد عند هؤلاء العلماء؟ ها قال لك قال ويعتزل المصلى، اذا معنى ذلك لا يجوز لها ان تدخل المسجد لانها امرت بان تعتزل المصلى. واستدل بعضهم رحمهم الله بحديث ضعيف لا يصح، انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اشل المسجد لحائض او جنب. هذا حديث ضعيف معلول لا يصح، انما من حجتهم ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تعتزل الحيض المصلى. وهذا قول اكثر اهل العلم، قول أكثر أهل العلم. وذهبت طائفة من أهل العلم أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه بشرط أن تتحفظ من دم الحيض، تتحفظ من أن يصل دم الحيض إلى المسجد، لأن دم الحيض كما قلنا سابقا في النجاسات من أشد أنواع النجاسة. فهذان قولان معتبران عند أهل العلم، وقد قال بكل قول من هذين القولين طائفة من أهل العلم. والذي يظهر والله أعلم أن الصواب أنه يجوز للمرأة أن تدخل المسجد بشرط أن تتحفظ من الدم النجس. وأنا قلت أن هذا قول طائفة من العلماء. وعندنا حديث يحتج به على ذلك، ففي صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قال لي رسول يقول لأمنا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة هي القطعة من الثياب وغيرها يسجد عليها المصلي يسجد عليها المصلي. فهذه الخمرة هذه القطعة من القماش كانت موجودة في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت إني حائض إني حائض حائض. فكأنها فهمت أن الحائض تدخل المسجد أو لا تدخل لا تدخل. فتنبه النبي صلى الله عليه وسلم إني كيف أدخل المسجد وأنا حائض. فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. تناوليها خش المسجد وهاتي الخمرة. ليه؟ لأن الحيضة ليست في يدك أي أن الدم النجس ليس في يدك. فلن تلوث المسجد بيدك لأن دمك ليس في يدك. وفي لفظ آخر أيضا عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت إني حائض. فقال حيضتك ليست في يدك. فناولته. حيضتك ليست في يدك. هذا يدل على أن الحائض يحل لها أن تدخل المسجد بشرط أن تتحفظ من الإيه؟ من الدم النجس أن يصيب المسجد. وهذا الذي ندين الله به وذهب إليه جمع من أهل العلم من السلف والخلف. وإن كان أكثر أهل العلم على القول الايه على القول الاول انها لا يجوز لها ان تدخل المسجد. واما حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر شيا ان يعتزلن المصلى فان هذا الحديث قد جاء مجملا وجاء مفصلا. فالرواية المجملة يعتزلن المصلى ايش المراد؟ جاء في الرواية المفسرة قال ويعتزل أو وتعتزل الحيض صلاة الناس وتعتزل الحيض المصلين. يبقى معنى يعتزلن المصلى مش معناه أنهم يخرجوا برا الإيه المصلى. لا هم في المصلى أصلا لكن لا يختلطن بالإيه لا تختلط الحيض مع الناس في صلاتهم. وفي صحيح البخاري اكتب بارك الله فيك. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة أمة أو كما جاء في الرواية فنصب لها في المسجد خيمة واستقرت فيها. هذه امرأة حائض وجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم إقامة في المسجد.
والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أذن لبعض نسائه أن يعتكفن معه وهن حيض. استغفر الله استغفر الله. وهن مستحاضة مستحاضات. يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه أن تعتكف معه وهي إيش؟ وهي مستحاضة. إيش علاقة هذا بالحيض؟ العلاقة أن العلماء الذين منعوا الحائض أن تدخل المسجد قالوا لأنها تحمل نجاسة، هو دم الإيه؟ الحيض. وهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم يقولون أيضا أن دم الاستحاضة أيضا نجس. إذا ما الفرق؟ ما الفرق؟ والعلة واحدة إذا كانت النجاسة. فالذين دين الله به أنه يحل للحائض أن تدخل المسجد بشرط أن تتحفظ، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن حيضتك ليست في يدك. حتى الجنوب حتى الجنوب، هل يدخل الجنوب المسجد أم لا؟ بعض العلماء قالوا الجنوب يحرم عليه المسجد، وهؤلاء استدلوا بقوله تعالى أعينوني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إيش قال هؤلاء العلماء؟ ذكر بعض أهل التأويل من أهل التفسير قالوا أن هذه الآية دليل على تحريم دخول الجنب ليه؟ للمسجد، لأن الله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، تقدير الكلام بعد العصر، ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب حتى تغتسلوا. قال إلا عابري سبيل، قالوا إلا مرورا، فأجازوا للجنب أن يمر فين؟ أن يمر في المسجد ولكن لا يمكث فيه. أعيد مرة أخرى، وإذا أعدت وكررت اعلم أنه بعدها في سؤال وتشديد، لأن أنا أتعب نفسي معك وأقل شيء أنك تفهم علي. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، قالوا أي ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم في حالة الجنابة إلا عابري سبيل. إيش قالوا عابري سبيل؟ أي مارين فقط. فأجاز هؤلاء العلماء، أجازوا للجنب إيش يعمل؟ أن يمر في المسجد، وحرموا عليه أن يمكث في المسجد. وهذه الآية لها تأويل آخر. الآن نحن فهمنا التأويل الأول، لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة، جعلوا هناك مقدرا محذوفا دل عليه الكلام. فمعنى لا تقربوا الصلاة قالوا ايش؟ لا تقربوا مواضع الصلاة. هذا قول طائفة. وذهب طائفة من السلف من علماء التفسير الى قول اخر، واستدلوا عليه بحديث الامام الترمذي فيما اذكر، يرويه الترمذي في كتاب التفسير فيما استحضر الان، وهو حديث صحيح. ماذا يقول؟ ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يشرب هو وأصحابه الخمر قبل أن تحرم، فصلى إماما بأصحابه ذات يوم فقال: يا أيها الكافر، قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. هو شرب الخمر قبل أن يحرمها الله، كانت مباحة، فشرب الخمر هو والصحابة اللي معاه أو بعضهم، ثم ذهبوا ليصلوا فقدموه إماما فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون.
في عندك كتاب التفسير؟ شوف لي الآية دي في سورتي عندك هنا.
فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فأنزل الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قالت هذه الطائفة من أهل العلم: إذن النهي ليس عن قرب الموضع، بل النهي يا إسماعيل عن إيه؟ أنا قلت يا إسماعيل، كلكم إسماعيل؟ بل النهي يا إسماعيل أن لا تنام. يبقى قالوا النهي عن قربان الصلاة، لا تقربوا الصلاة، عن الصلاة نفسها وليس عن إيه؟ عن الموضع. يبقى الفرق بين هذين القولين: الطائفة الأولى يقولون لا تقربوا الصلاة، قالوا أي لا تقربوا مواضع الصلاة. الطائفة الثانية من أكابرنا وأثيابنا العلماء يقولون لا تقربوا الصلاة، يعني إيش؟ يعني لا تقربوا الصلاة نفسها. طيب نرجع للكتاب، لأن الحفظ خوان. فين يا ابني يا حبيبي؟ ها؟ عن علي بن أبي طالب، نعم هو عند الترمذي، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هو عند الترمذي. عن علي بن أبي طالب أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف، دعاهم الاثنين يشربوا خمرا، فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، قبل ما ربنا إيه؟ يحرم الخمر. فأمهم علي في المغرب فقرأ: قل يا أيها الكافرون، فخلط فيها. خلط، أنا قلت إنه قال أعبد ما تعبدون، لا أدري، رواية لعلها في ذهني من الحفظ القديم، المهم أنه إيه؟ فخلط فيها. فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، رواه الترمذي ورواه أيضا الإمام أبو داود. إذن الصحيح في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة نفسها حتى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقوله حتى تعلموا ما تقولون دليل واضح على أن النهي عن قرب الصلاة أم الموضع؟ الصلاة، لأنك إن كنت سكران وصليت فأنت لا تعلم ما تقول. إذن سبب نزول الآية وسياق القرآن يدل على أن أصح القولين هو القول الإيه؟ الذي يقول لا تقربوا الصلاة نفسها. ولذلك القاعدة الأصولية تقول: إذا احتمل الدليل الإضمار وعدم الإضمار فالأصل عدم الإضمار لأنه زيادة على النص. وإذا احتمل الدليل الحقيقة أو الظاهر الأقرب مع ظاهر مؤول أو مع تأويل يبعد عن الظاهر فالأصل أن يقدم الظاهر. يبقى هنا نحن لا نحتاج إلى تقدير لأنه يمكن أن تفهم الآية بدون هذا التقدير. إذن سبب الآية وسياق الآية وقواعد الأصول تدلنا على أن أصح التفسيرين وبه قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فاتت وبه قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. إذن ماذا يصير الآن معنى الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب حتى تغتسلوا. الآن جاء مشكلة قال إلا عابري سبيل. إيش معنى عابري سبيل؟ قال ابن عباس إلا إذا كنتم في سفر اللي هو عابر السبيل يسمى الايه المسافر يسمى عابر سبيل. قال ابن عباس إلا مسافرا لم يجد ماء. ابن عباس فسر إلا عابر سبيل أي مسافر لا يجد ماء. أولئك الأولون قالوا عابر سبيل يعني ايه مار في المسجد. ومما يوضح أن الجنب يجوز له الدخول في المسجد فقد ثبت من حديث عطاء بن يسار. هذا عطاء من التابعين الثقات الفقهاء يقول رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. هذا يرويه يذكره لا يرويه أقول هنا يذكره ابن كثير في تفسيره وقال وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وهذا الأثر كما قال ابن كثير في تفسيره إسناد صحيح. عقبت بعد ذلك فقلت قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أبين يعني للقارئ أن معنى الآية كما فهم الصحابة يبقى هم مجنبون ومع ذلك إيش كانوا بيعملوا. مرة أخرى يقول عطاء بن يسار أنا أعرف تماما إنه هذا الكلام اللي بنقوله كلام جديد عند كثير من الناس ولذلك أقول ليس هذا هو كلامي فقط هذا قول طائفة من أهل العلم وقول بعض الصحابة بل عملهم رضي الله عنه. يقول ماذا عطاء مرة أخرى يقول عطاء بن يسار التابعي الثقة الفقيه قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون يعني وهم على جنابة إذا توضأوا وضوء الصلاة. هل وضوء الصلاة يرفع الجنابة؟ هل وضوء الصلاة أنا جنب الآن وتوضأ هل ارتفعت الجنابة بوضوئي؟ الجواب لا. فلماذا يتوضؤون؟ من باب مراعاة حال المسجد. أنتم تعلمون أن الجنب ربما تكون له رائحة من أثر المني اللي هو رائحتك رائحة العجين فإذا توضأ واستعمل الماء انكسرت شيئا ما هذه الايه الرائحة. اذا هذا فعل الصحابة او بعضهم، ولا نعلم ان احدا انكر عليهم. فكل كل ذلك يدل على نكارة ضعف الحديث الآخر الذي يقول لا أحل المسجد لحائض أو جنوب. هذا حديث ضعيف منكر. إذن الصحيح أنه يجوز للحائض وللجنب أن يدخل المسجد، أما الجنب فيتوضأ تأدبا مع فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحائض فتحتاط لكي لا يصل دمها النجس إلى شيء من المسجد، فإن لم تحتط حرم عليها دخول المسجد. ليش؟ إن لم تحتط من دم الحيض، من دم الحيض حرم عليها، لأنها تنجس الإيه؟ المسجد، والمساجد لم تبنى لذلك. وإذا كان دم الحيض أشد نجاسة من البول، وقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاك الأعرابي لما بال في المسجد وبين له أنه لا يحل له ذلك، إذن فمن باب أولى أن الحائض إذا لم تحتط أنها لا تدخل المسجد، وأما إذا تحفظت فحالها كحال الجنب، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخول إلى المسجد. نحن يا إخواني لا نقلد علماءنا، فإذا اختلف العلماء اتبعنا الدليل، وقد نصيب وقد نخطئ. إنما يؤمر الإنسان أن يدين ربه بما يؤديه إليه اجتهاده إذا كان مؤهلا لذلك وهو من وراء أهل العلم. فهذان قولان، وهذه حجة هذه الطائفة وهذه حجة الطائفة الأخرى، وبقول الطائفة الأخرى نقول وندين الله بهذا. نعم. إذن من موانع الحيض الدخول للمسجد والمكث في المسجد عند من؟ عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز لها وللجنب، وقال أحمد بن حنبل يدخل الجنب المسجد ويتوضأ، واحتج أحمد بفعل الصحابة الذي ذكرناه من حديث عطاء. هذا بالنسبة لدخول المسجد. لذلك انتم تجدون في كتب فقهائنا يذكرون ومن موانع الحيض دخول الايه؟ دخول المسجد. هذا قول الطائفة التي ذهبت الى المنع. بعد ذلك ايضا اختلف اهل العلم في مس المصحف للحائض.
ايش هي الورقة اتقلبت ولا ايه؟ شوف يا ابني حبيبي الشايد وحط لي الورقة فيه بسرعة.
طيب اختلف اهل العلم في قراءة الحائض للقرآن ومس القرآن. يبقى عندنا كم مسألة هنا؟ عندنا مسألتان منفكتان. ليش؟ ممكن اتصور امرأة حائض تقرأ القرآن من غير مس، كيف؟ بأن تكون حافظة لكتاب الله، مدرسة أو محفظة في كتاب، تقرأ القرآن وهي لا تمس، وممكن أن تمس بدون قراءة لو كان عندها مصحف وهي لا تقرأ تمس. إذن الذين فرقوا بين المس والقراءة رأوا أن التحريم عندهم للمس وليس للإيه؟ للقراءة. فقال بعض أهل العلم يحرم عليها أن تقرأ وأن تمس، يبقى حرموا الإيه؟ حرموا الأمرين، حرموا على الحائض أنها إيه؟ تمس القرآن سواء قرأت فيه أو لم تقرأ، مجرد أن تمس القرآن لا يحل له. وحرموا أيضا عليها القراءة وهي إيش؟ وهي حائض. إذا حرموا عليها كم شيء؟ شيئين، حرموا عليها المس قرأت أو لم تقرأ، وحرموا عليها القراءة. وقالت طائفة من علمائنا يحل لها الأمران، يحل لها الأمران، يحل لها أن تمس المصحف وأن تقرأه مع الكراهة. خذوا بالك، ده القول الايه؟ الثاني، أن تقرأه مع الايه؟ مع الكراهة. وقالت طائفة يحرم عليها المس وتحل لها القراءة. يبقى كم قول؟ ثلاثة أقوال. الأول حرم عليها المس والقراءة، الثاني أحل لها المس والقراءة، مع الكراهة، الثالث والله أنا لسه واكل ديك قبل المغرب فما شاء الله الشيخ عنده همة، والثالث أنه حرم المس وأحل لها الإيه؟ القراءة. على عينينا، أنت شاطر في الكلام، بس
روح حبيب بارك الله فيك، شيل بس اللي.
هؤلاء العلماء الذين حرموا المس استدلوا بالآية المعروفة التي يحفظها أكثر الناس، قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فقال هؤلاء العلماء رحمهم الله، فبين الله لنا أنه لا يحل أن نمس المصحف إلا بعد التطهر، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إيش الكتاب المكنون؟ اللوح المحفوظ. مكنون يعني إيه؟ ها، كن، والله يعلم ما تكن. مكنون أي أخفاه الله عنا، والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يبقى مكنون هو الكتاب المحفوظ الذي استأثر الله عز وجل بالعلم بما فيه. ولذلك أخطأ البصيري، سامحه الله، أخطأ البصيري ولم يجعل كتاب الله مكنونا في اللوح المحفوظ، لم يجعل كتاب الله، أقصد الكتاب اللوح المحفوظ، مكنونا، ففي بردته من أبياته الكفرية، والرجل عندنا ليس بكافر، اللفظ لفظ كفر والرجل ليس بكافر، قال مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كفر صريح كلفظ، والرجل ليس بكافر، إنما يكفر من أقيمت عليه الحجة. إيش يقول؟ ومن علومك. يقول يا رسول الله من بعض علومك أو من جنس علومك، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن فقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة ربه عز وجل في علم اللوح. والله يقول مخبرا عن نبيه: ولو كنت أعلم الغيب أو آمر النبي لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون استأثر الله بما فيه من العلم وكلمه الله عنا أخفاه عنا، لا يمسه. قال هؤلاء العلماء: لا يمس القرآن الكريم، إنه لقرآن كريم. قالوا: لأن الكلام عن القرآن، وإنما جاء ذكر اللوح عرضا، لكن أصل الكلام عن القرآن، وثيقة الآية لإيه؟ للقرآن، إنه لإيه؟ لقرآن كريم. إذن أصل الكلام في القرآن، لا يمسه أو لا يمس القرآن إلا إيه؟ إلا المطهر. وعضدوا وقووا قولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حزم، قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا: هذا يدل على ما دلت عليه الآية، فاحتجوا بالحديث الصحيح واحتجوا بالإيه؟ بالآية. لذلك هؤلاء لا يحرمون على الحائض مس المصحف فقط، لا، بل يحرمون على غير المتوضئ مس المصحف. يبقى من باب أولى الإيه؟ الحق. إذا لا تظن أن هؤلاء العلماء يحرمون المس بالنسبة للحائض فقط، لا، لا يمس القرآن إلا طاهر، فيحرمون المس على الإيه؟ على الجميع ما لم يكن متوضئا. وهذا قول الأئمة الأربعة: الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك، أنه لا يجوز مس المصحف لغير الإيه؟ لغير المتوضئ، ومن باب أولى الإيه؟ الحائض والجنوب. طيب، هل يقرأ أو لا يقرأ الحائض؟ هذه أنتم تمنعون، الآية تقول لا يمسه، لا يمسه، لا يمسه إلا المطهر، لكن الآية لم تنهى عن الإيه؟ عن القراءة. الآية تكلمت عن المس، يبقى يحرم تمس القرآن سواء قرأت أو لم تقرأ ما دمت لست على وضوء. لذلك الطائفة الثانية من علمائنا فرقوا بين أمرين. إيش فرقوا؟ فرقوا بين المس والإيه؟ والقراءة. قالوا: لأن الحديث لا يمس القرآن إلا وارد في القراءة أم في المس؟ في المس. قالوا: والآية واردة في القراءة أم في المس؟ في المس. فماذا قال هؤلاء؟ قالوا: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من فين؟ يا أولاد اتكلموا ما تدعوش قلبي، من إيه؟ من حفظها. يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها. لماذا؟ قالوا: لأنها والحالة هذه لم تمس. قالوا: وكذلك الجنب. قالوا: كذلك الجنب يقرأ من إيه؟ من حفظه ولا يمس. إذن هاتان الطائفتان من العلماء اتفقوا في قضية واختلفوا في قضية. اتفقوا في ايه يا ابو علي؟
اتفقوا في المس.
جميل يا ابو علي، الله يفتح عليك، افتكرتك هتنام. اتفقوا في تحريم المس، واختلفوا في ايه يا امير؟ واختلفوا في ايه يا امير؟ في القراءة. الطائفة الثالثة قالوا يحل المس والقراءة، وهذا قول طائفة من أهل العلم. إذا رجعتم إلى كتب الفقه تجدون هذه الآراء كلها، وبكل قول قال إمام من الأئمة المعتبرين. أما القراءة فالذي ندين الله به أنه يحل للحائض وللجنب ولغير المتوضئ، يحل لهؤلاء كلهم قراءة القرآن. ما في دليل يمنع القراءة، ما في دليل صحيح صريح يمنع الايه؟ ايش النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن، والحسنة بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، فيجوز القراءة. لأن الأدلة التي ذكروها تذكر المس. أما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وقرأ وهو يقرأ القرآن ثم قال هكذا لمن لم يكن جنوبا، وحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه من القرآن إلا الجنابة، فهذان لا يصحان من ناحية السند. ودين الله في الحلال والحرام والواجب والمستحب لا يبنى إلا على ما صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز القراءة. قلنا يا حبيبي، قلنا الآن نحن نتكلم عن القراءة من غير مس، فقيدك ليس هناك منه فائدة لأني قلت ذلك وأنت غفلت. إذن من غير مس يقرأ الجنب وتقرأ الحائض القرآن. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نحفظ عنه بإسناد صحيح أو حسن، لا نحفظ عنه أنه نهى عن ذلك، ولو أراد النهي لبينه. بل حصلت معي قصة مع بعض العلماء من سنين طويلة، فلما درسنا شيئا من الفقه وكنت أقول يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا قول بعض السلف، وكنت أستدل بهذا الحديث، والحديث هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر، في عيد أضحى أو في عيد فطر، إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ ليه النساء أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، الزوج تنكرن نعمة الايه؟ الزوج، وتكثرن اللعن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينه. فكنت أقول: فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن نقصان الدين في عدم الصلاة والصوم. ولو كان مما يدخل في المنع قراءة القرآن لبين ذلك. فقالوا: طيب اتصل بالشيخ الألباني واعرض عليه هذا الكلام. قلت: ايش يعني نتصل؟ فاتصلت بالشيخ، قلت: ماذا تقول في قراءة الحائض للقرآن؟ قال: ما فيها اشي. قلت له: ايش الدليل؟ قال: النبي ما منع. قلت له: انا عندي دليل على انه يجوز. قال: ايش الدليل؟ فذكرت له هذا. قال: لا اوافقك ولا اخالفك. فرحمة الله عليه، وانا لست من تلامذته وليتني كنت. قال: لا اوافقك ولا اخالفك. توقف الشيخ رحمه الله. المهم، بهذا القول ندين الله في القراءة. اما المس فالذين منعوا من المس قولهم قوي. الامام مالك في الموطأ، ايش الموطأ ده؟ كتاب حديثي فقهي ألفه الإمام مالك، وهو أقدم كتاب جمع الأحاديث الصحيحة في الغالب الأعم، فأكثر أحاديث الموطأ صحيحة، حتى أن بعض العلماء قدمه على صحيح البخاري. الأذان؟ فين المؤذن؟ بسم الله. ملكت يسمعني؟ ها؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
احنا تعرضنا للأمور دي قبل كده في الدرس هنا، تعرضنا ليها قبل كده، ولا بكل نزوله بالمسجد ولا ولا ولا.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.
الإمام مالك في موطئه العظيم المفيد الجامع النافع يقول: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، كما في سورة عبثة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر. فالإمام مالك قال لا يمسه إلا المطهرون، يقصد الإمام مالك أي لا يمسه إلا من؟ إلا الملائكة. لكن قلت أن قولهم في منع الحائض من مس المصحف ومنع غير المتوضئ من مس المصحف، قلت قولهم قوي لحديث أبي بكر عمر بن حزم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فقال بهذا أكثر أهل العلم كأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، وقولهم قوي وفي القلب تردد وأنا متوقف في المسألة، والله أعلم والله أعلم. لكن خذوا بقول أئمتنا وإن كان في المسألة خلاف، لكن قولهم قوي استنادا لهذا الحديث الصحيح لا يمس القرآن إلا طاهر. وبناء على هذا فالصحيح عند أكثر العلماء وبه قال الأئمة الأربعة أنه يحرم على الحائض بل على غير المتوضئ أن يمس الإيه؟ أن يمس المصحف. وقلت لا تلازم بين تحريم المس وبين جواز الإيه؟ القراءة. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونسمع أسئلتكم بعد العشاء، ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يلا عبد الرحمن استعن بالله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى باب أحكام الحيض. لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتقررة تعمل عليها.
فذات العادة
هي عند المذكورة.
ماشي ماشي.
وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز من غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة، والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصلاة الصيام. فصل في أحكام النفاس.
طيب خلينا في الأول. طيب تكلمنا والحمد لله في مسائل الحيض عن تعريف الحيض، ثم تكلمنا عن موانعه التي تمتنع بسببه. طيب قلنا المرأة الحائض إذا حاضت حرم عليها أمور اتفق العلماء على تحريمها، مثل إيش؟ ها؟ الصلاة والصوم، فإن امتناع الصلاة والصوم هذا لا يختلف فيه العلماء، لكن ما الفرق بين امتناعها عن الصلاة وامتناعها عن الصوم. هناك فرق. ايش هو؟ القضاء، فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. اذا لا يحل للحائض ان تصلي ولا ان تصوم. فاذا طهرت او طهرت عندئذ تؤمر بماذا؟ تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الايه؟ الصلاة. كذلك مما يمنع على الحائض ايش؟ الايه؟ الوطء، انه يحرم على زوجها ان يطأها. والحجة في هذا افعلوا كل شيء الا النكاح، حديث الامام مسلم. وقبل ذلك قوله تبارك وتعالى الآية المعروفة. إذن موانع الحيض أولا الصيام، كذلك الصلاة، كذلك وطء زوجها لها. لكن هل يحل له أن يستمتع بها بغير الوطء؟ نعم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال ما فوق الإزار، ما فوق الإزار. وفعله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، كذلك يحرم ويمنع على الحائض، يمنع لها الطواف. والحجة في هذا حديث لما حاضت أمنا عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل شيء غير ان لا تطوفي بالبيت، غير ان لا تطوفي بالبيت، يعني لا يحل لك الايه؟ الطواف بالبيت. ويجوز لك ان تفعلي كل شيء خلى الايه؟ خلى الطواف. طيب ليه؟ لما منعها من الطواف؟ جاء في حديث قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم. المستخبين دول اطلعوا لي كده، خش كده انت ويا من الشباب، أما الشيخ عبده لا يستثنى. خش كده يا ابني عشان نسألكم. يا ابني يا حبيبي قوم خش كده ورا عشان أشوفك. خش كده. ها ايوه تعالوا لي هنا. قال الطواف بالبيت صلاة، الا ان الله احل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير. يبقى عندك موانع الحيض التي قام عليها الادلة، الصلاة ولا يقضى بعد الحيض، والصوم ويجب فيه القضاء، ثم الوطء يحرم على زوجها أن يطأها، ثم الطواف بالكعبة فإنه لا يحل حتى تطهر. هذه الأشياء دل الدليل الصحيح على أن الحائض تمنع منها. انا قلت في بداية شرح درس الحيض، قلت يا شباب الدرس ده من اهم الدروس، مع انه الرجل لا يحيض، لكن فين اهميته؟ اهميته ان النساء لا يجبن من يعلمهن، فبالتالي تختلط عليها الامور. اولا لا تجد من يعلمها، ثانيا هي لا تخرج لطلب العلم في الغالب، النساء مكنونات في البيوت، ثم لو وجدت تستحي ان تسأل. من الذي يعلم النساء؟ انتم، لان الحيض اما امي واما اختي واما زوجتي وهكذا. اذا ما تيجي تقول في الدرس والله الحمد لله قد كفاني الله شر الحيض،
وجعلني رجلا، لا بالعكس، انا قلت ان درس ان باب الحيض من اعقد ابواب الفقه. اليوم ابن عثيمين الله يسكن الجنة اتلقيته عن نفس العبارة فجزاه الله خيرا ورحمة الله عليه، بيقول ايه؟ بيقول انه باب الحيض من اصعب مسائل الفقه، فتوافق الكلامان، نعم من اعقد ابواب الفقه، ولذلك يكثر الخلاف فيه. وذلك احنا ماشيين معكم في الباب ده حبة حبة لكي تتقن هذا الباب، فاذا اتقنته استطعت ان تعلم اهل بيتك من زوجة او بنت او اخت، فان الله لا يستحيي من الحق. واذا ما تعلم النساء، ما تعلمت النساء ايش؟ كيف يؤدوا العبادة؟ كيف يؤدوا العبادة؟ وسيظهر لكم الان مسائل لا تخطر على البال واكثر النساء يغفلن عنها. يبقى هذه الاشياء اللي ذكرتها من موانع الحيض، الصلاة والصيام والطواف والوطئ، كل هذه الاشياء من الامور المحرمة. احنا قلنا ان الراجل لو وطأ زوجته وهي حائض وجب عليه كفارة. ايش الكفارة؟
دينار.
ما تخافش،
دينار او نصف دينار،
انت واد محترم ما تخافش مني، دينار او نصف دينار. الحديث من رواه من الصحابة؟ ما احنا لازم نجيب لك واحدة كده تغيب عنك. ها مين؟ ابو سعيد الخدري. كله ابو سعيد الخدري. كنا نعيش مع البدر فكنا نقول عن ابي هريرة عن ابي هريرة عن ابي هريرة. ففي يوم جاء رجل بدوي يبلغ من العمر 70 بل 80، قال يا اخي كل شيء عندك ابو هريرة ابو هريرة، يا اخي نبغى نقال رسول الله ابو هريرة. هذا حديث ابن عباس، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان وطئ الحائض قال يكفر دينارا او نصف دينار. احنا قلنا تعادل بالجنيه المصري كام؟ 300-350 مع الشك. صاحبنا هذا الرجل الفاضل بيقال لك بتعادل 4 جرام وربع، حسبتها فطلعت تقريبا زي ما احنا ايه قلنا 4 جرام وربع. 4 جرام وربع يعني ايه؟ الجرام دلوقتي ب75 مثلا، يعني يبقى ما عندك 4 جرام ادي 300، وعندك ربع يعني دخلت ب 350 ايه تقريبا. من اجل انك تعاشر زوجتك وهي حائض تكفر بكم؟ ب4 جرام ذهب وربع او بنصفه او بنصفه. طيب نبدأ اليوم بالجديد. واختلف علماؤنا رحمهم الله في دخول الحائض المسجد، فاختلفوا على قولين. وقال أكثر أهل العلم يحرم عليها أن تدخل المسجد، قال أكثر أهل العلم يحرم على الحائض أن تدخل المسجد، لا يجوز لها أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، لا يحل له. فجعلوا من موانع الحيض دخول الايه؟ دخول المسجد. ها نعم ايش؟ وإن كان لحضور مجلس علم، دخول المسجد عموما. هؤلاء يحرمون رحمهم الله عليها دخول المسجد بأي وضع كان، واضح؟ سواء دخلت لتسمع علما أو ما أشبه ذلك. وهؤلاء العلماء رحمهم الله استدلوا بأدلة، فمن أدلتهم ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تخرج الحيض فيشهدن دعوة المسلمين ويشهدن صلاة العيد ويعتزلن المصلى. ايش الشاهد عند هؤلاء العلماء؟ ها قال ويعتزل المصلى. اذا معنى ذلك لا يجوز لها ان تدخل المسجد لانها امرت بان تعتزل المصلى. واستدل بعضهم رحمهم الله بحديث ضعيف لا يصح انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اشل المسجد لحائض او جنب. هذا حديث ضعيف معلول لا يصح. انما من حجتهم ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تعتزل الحيض المصلى. وهذا قول اكثر اهل العلم وذهبت طائفة من اهل العلم انه يجوز للحائض ان تدخل المسجد وان تمكث فيه بشرط ان تتحفظ من دم الحيض، تتحفظ من ان يصل دم الحيض الى المسجد، لان دم الحيض كما قلنا سابقا في النجاسات من اشد انواع النجاسة. فهذان قولان معتبران عند اهل العلم، وقد قال بكل قول من هذين القولين طائفة من اهل العلم. والذي يظهر والله اعلم ان الصواب انه يجوز للمرأة ان تدخل المسجد بشرط ان تتحفظ من الدم النجس. وانا قلت ان هذا قول طائفة من العلماء. وعندنا حديث يحتج به على ذلك، ففي صحيح مسلم من حديث امنا عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قال لي رسول، يقول لأمنا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة هي القطعة من الثياب وغيرها يسجد عليها المصلي، يسجد عليها المصلي. فهذه الخمرة، هذه القطعة من القماش كانت موجودة في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت إني حائض، إني حائض حائض. فكأنها فهمت أن الحائض تدخل المسجد أو لا تدخل، لا تدخل. فتنبه النبي صلى الله عليه وسلم إني كيف أدخل المسجد وأنا حائض. فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. تناوليها، خش المسجد وهاتي الخمرة. ليه؟ لأن الحيضة ليست في يدك، أي أن الدم النجس ليس في يدك، فلن تلوث المسجد بيدك لأن دمك ليس في يدك. وفي لفظ آخر أيضا عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك، فناولته. حيضتك ليست في يدك، هذا يدل على أن الحائض يحل لها أن تدخل المسجد بشرط أن تتحفظ من الإيه؟ من الدم النجس أن يصيب المسجد. وهذا الذي ندين الله به وذهب إليه جمع من أهل العلم من السلف والخلف، وإن كان أكثر أهل العلم على القول الإيه؟ على القول الأول أنها لا يجوز لها أن تدخل المسجد. وأما حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، فإن هذا الحديث قد جاء مجملا وجاء مفصلا. فالرواية المجملة يعتزلن المصلى، إيش المراد؟ جاء في الرواية المفسرة قال ويعتزل أو وتعتزل الحيض صلاة الناس وتعتزل الحيض المصلين. يبقى معنى يعتزلن المصلى مش معناه انهم يخرجوا برا الايه؟ المصلى، لا، هم في المصلى اصلا، لكن لا يختلطن بالايه؟ لا تختلط الحيض مع الناس في صلاتهم. وفي صحيح البخاري، اكتب بارك الله فيك، وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة امه او كما جاء في الرواية، فنصب لها في المسجد خيمة واستقرت فيها. هذه امرأة حائض، وجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم اقامة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أذن لبعض نسائه أن يعتكفن معه وهن حيض، استغفر الله، وهن مستحاضات. يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه أن تعتكف معه وهي إيش؟ وهي مستحاضة. إيش علاقة هذا بالحيض؟ العلاقة أن العلماء الذين منعوا الحائض أن تدخل المسجد قالوا لأنها تحمل نجاسة، هو دم الإيه؟ الحيض. وهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم يقولون أيضا أن دم الاستحاضة أيضا نجس. إذا ما الفرق؟ ما الفرق؟ والعلة واحدة إذا كانت النجاسة. فالذين دين الله به أنه يحل للحائض أن تدخل المسجد بشرط أن تتحفظ، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن حيضتك ليست في يدك. حتى الجنب، هل يدخل الجنب المسجد أم لا؟ بعض العلماء قالوا الجنب يحرم عليه المسجد، وهؤلاء استدلوا بقوله تعالى أعينوني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إيش قال هؤلاء العلماء؟ ذكر بعض أهل التأويل من أهل التفسير قالوا أن هذه الآية دليل على تحريم دخول الجنب ليه؟ للمسجد، لأن الله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا تقدير الكلام بعد العصر، ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب حتى تغتسلوا. قال إلا عابري سبيل، قالوا إلا مرورا، فأجازوا للجنب أن يمر فين؟ أن يمر في المسجد ولكن لا يمكث فيه. أعيد مرة أخرى، وإذا أعدت وكررت اعلم أنه بعدها في سؤال وتشديد، لأن أنا أتعب نفسي معك وأقل شيء أنك تفهم علي. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، قالوا أي ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم في حالة الجنابة إلا عابري سبيل. إيش قالوا عابري سبيل؟ أي مارين فقط. فأجاز هؤلاء العلماء، أجازوا للجنب إيش يعمل؟ أن يمر في المسجد، وحرموا عليه أن يمكث في المسجد. وهذه الآية لها تأويل آخر. الآن نحن فهمنا التأويل الأول، لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة، جعلوا هناك مقدرا محذوفا دل عليه الكلام. فمعنى لا تقربوا الصلاة قالوا ايش؟ لا تقربوا مواضع الصلاة. هذا قول طائفة. وذهب طائفة من السلف من علماء التفسير الى قول اخر، واستدلوا عليه بحديث الامام الترمذي فيما اذكر، يرويه الترمذي في كتاب التفسير فيما استحضر الان، وهو حديث صحيح. ماذا يقول؟ ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يشرب هو واصحابه الخمر قبل ان تحرم، فصلى اماما باصحابه ذات يوم فقال يا ايها الكافر، قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون. هو شرب الخمر قبل ان يحرمها الله، كانت مباحة، فشرب الخمر هو والصحابة اللي معاه او بعضهم، ثم ذهبوا ليصلوا فقدموه اماما فقرأ قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون. في عندك كتاب التفسير؟ شوف لي الآية دي في سورتين عندك. فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فأنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قالت هذه الطائفة من أهل العلم إذن النهي ليس عن قرب الموضع، بل النهي يا اسماعيل عن ايه؟ انا قلت يا اسماعيل، كلكم اسماعيل؟ بل النهي يا اسماعيل ان لا تنام. يبقى قالوا النهي عن قربان الصلاة، لا تقربوا الصلاة، عن الصلاة نفسها وليس عن ايه؟ عن الموضع. يبقى الفرق بين هذين القولين، الطائفة الاولى يقولون لا تقربوا الصلاة، قالوا اي لا تقربوا مواضع الصلاة. الطائفة الثانية من اكابرنا واكيادنا العلماء يقولون لا تقربوا الصلاة يعني ايش؟ يعني لا تقربوا الصلاة نفسها. طيب جبت نرجع للكتاب لأن الحفظ خوان. فين يا ابني يا حبيبي؟ ها؟ عن علي بن أبي طالب، نعم هو عند الترمذي، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هو عند الترمذي. عن علي بن أبي طالب أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف، دعاهم الاثنين يشربوا خمرة، فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، قبل ما ربنا إيه يحرم الخمر. فأمهم علي في المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون، فخلط فيها. خلط، أنا قلت إنه قال أعبد ما تعبدون، لا أدري رواية لعلها في ذهني من الحفظ القديم، المهم أنه إيه فخلط فيها. فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، رواه الترمذي ورواه أيضا الإمام أبو داود. إذن الصحيح في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة نفسها حتى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وقوله حتى تعلموا ما تقولون دليل واضح على أن النهي عن قرب الصلاة أم الموضع الصلاة، لأنك إن كنت سكران وصليت فأنت لا تعلم ما تقول. إذن سبب نزول الآية وسياق القرآن يدل على أن أصح القولين هو القول الإيه؟ الذي يقول لا تقربوا الصلاة نفسها. ولذلك القاعدة الأصولية تقول إذا احتمل الدليل الإضمار وعدم الإضمار فالأصل عدم الإضمار لأنه زيادة على النص، وإذا احتمل الدليل الحقيقة أو الظاهر الأقرب مع ظاهر مؤول أو مع تأويل يبعد عن الظاهر فالأصل أن يقدم الظاهر. يبقى هنا نحن لا نحتاج إلى تقدير لأنه يمكن أن تفهم الآية بدون هذا التقدير. إذن سبب الآية وسياق الآية وقواعد الأصول تدلنا على أن أصح التفسيرين وبه قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فاتت وبه قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. إذن ماذا يصير الآن معنى الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب حتى تغتسلوا. الآن جاء مشكلة، قال إلا عابري سبيل، إيش معنى عابري سبيل؟ قال ابن عباس إلا إذا كنتم في سفر، اللي هو عابر السبيل يسمى الإيه؟ المسافر يسمى عابر سبيل. قال ابن عباس إلا مسافرا لم يجد ماء. ابن عباس فسر إلا عابري سبيل أي مسافر لا يجد ماء. أولئك الأولون قالوا عابري سبيل يعني إيه؟ مار في المسجد. ومما يوضح أن الجنب يجوز له الدخول في المسجد فقد ثبت من حديث عطاء بن يسار، هذا عطاء من التابعين الثقات الفقهاء يقول: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. هذا يرويه يذكره لا يرويه أقول هنا يذكره ابن كثير في تفسيره وقال: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وهذا الأثر كما قال ابن كثير في تفسيره إسناد صحيح. عقبت بعد ذلك فقلت: قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أبين يعني للقارئ أن معنى الآية كما فهم الصحابة، يبقى هم مجنبون ومع ذلك إيش كانوا بيعملوا. مرة أخرى يقول عطاء بن يسار: أنا أعرف تماما أنه هذا الكلام اللي بنقوله كلام جديد عند كثير من الناس، ولذلك أقول ليس هذا هو كلامي فقط، هذا قول طائفة من أهل العلم وقول بعض الصحابة بل عملهم رضي الله عنه. يقول ماذا عطاء مرة أخرى؟ يقول عطاء بن يسار التابعي الثقة الفقيه قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، يعني وهم على جنابة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. هل وضوء الصلاة يرفع الجنابة؟ هل وضوء الصلاة أنا جنب الآن وتوضأ هل ارتفعت الجنابة بوضوئي؟ الجواب لا. فلماذا يتوضؤون؟ من باب مراعاة حال المسجد. أنتم تعلمون أن الجنب ربما تكون له رائحة من أثر المني اللي هو رائحة كرائحة العجين، فإذا توضأ واستعمل الماء انكسرت شيئا ما هذه الايه الرائحة. إذا هذا فعل الصحابة أو بعضهم، ولا نعلم أن أحدا أنكر عليهم، فكل ذلك يدل على نكارة ضعف الحديث الآخر الذي يقول: لا أحل المسجد لحائض أو جنب. هذا حديث ضعيف منكر. إذن الصحيح أنه يجوز للحائض وللجنب أن يدخل المسجد، أما الجنب فيتوضأ تأدبا مع فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحائض فتحتاط لكي لا يصل دمها النجس إلى شيء من المسجد، فإن لم تحتط حرم عليها دخول المسجد. ليش؟ إن لم تحتط من دم الحيض، من دم الحيض حرم عليها، لأنها تنجس الايه المسجد، والمساجد لم تبنى لذلك. وإذا كان دم الحيض أشد نجاسة من البول، وقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاك الأعرابي لما بال في المسجد وبين له أنه لا يحل له ذلك، إذن فمن باب أولى أن الحائض إذا لم تحتط أنها لا تدخل المسجد، وأما إذا تحفظت فحالها كحال الجنب، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخول إلى المسجد. نحن يا إخواني لا نقلد علماءنا، فإذا اختلف العلماء اتبعنا الدليل، وقد نصيب وقد نخطئ. إنما يؤمر الإنسان أن يدين ربه بما يؤديه إليه اجتهاده إذا كان مؤهلا لذلك وهو من وراء أهل العلم. فهذان قولان، وهذه حجة هذه الطائفة وهذه حجة الطائفة الأخرى، وبقول الطائفة الأخرى نقول وندين الله بهذا. نعم. إذن من موانع الحيض الدخول للمسجد والمكث في المسجد عند من؟ عند أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز لها وللجنب، وقال أحمد بن حنبل يدخل الجنب المسجد ويتوضأ، واحتج أحمد بفعل الصحابة الذي ذكرناه من حديث عطاء. هذا بالنسبة لدخول المسجد. لذلك انتم تجدون في كتب فقهائنا يذكرون ومن موانع الحي دخول الايه؟ دخول المسجد. هذا قول الطائفة التي ذهبت الى الماء. بعد ذلك ايضا اختلف اهل العلم في مس المصحف للحائض.
ايش هي الورقة؟ اتقلبت ولا ايه؟
شوف يا ابني حبيبي الحائض وحط لي الورقة فيه بسرعة. طيب اختلف اهل العلم في قراءة الحائض للقرآن ومس القرآن. يبقى عندنا كم مسألة هنا؟ عندنا مسألتان منفكتان. ليش؟ ممكن اتصور امرأة حائض تقرأ القرآن من غير مس، كيف؟ لان تكون حافظة لكتاب الله، مدرسة او محفظة في كتاب، تقرأ القرآن وهي لا تمس. وممكن ان تمس بدون قراءة لو كان عندها مصحف وهي لا تقرأ تمس. اذا الذين فرقوا بين المس والقراءة رأوا ان التحريم عندهم للمس وليس للايه؟ للقراءة. فقال بعض اهل العلم يحرم عليها ان تقرأ وان تمس، يبقى حرموا الايه؟ حرموا الامرين، حرموا على الحائض انها ايه؟ تمس القرآن سواء قرأت فيه او لم تقرأ، مجرد ان تمس القرآن لا يحل له. وحرموا ايضا عليها القراءة وهي ايش؟ وهي حائض. اذا حرموا عليها كم شيء؟ شيئين، حرموا عليها المس قرأت او لم تقرأ، وحرموا عليها القراءة. وقالت طائفة من علمائنا يحل لها الامران، يحل لها الامران، يحل لها ان تمس المصحف وان تقرأه مع الكراهة. خذوا بالك ده القول الايه؟ الثاني، ان تقرأه مع الايه؟ مع الكراهة. وقالت طائفة يحرم عليها المس وتحل لها القراءة. يبقى كم قول؟ ثلاثة اقوال. الاول حرم عليها المس والقراءة، الثاني احل لها المس والقراءة، مع الكراهة، الثالث والله انا لسه واكل ديك قبل المغرب فما شاء الله الشيخ عنده همة، والثالث انه حرم المس واحل لها الايه؟ القراءة.
العنينة. انت شاطر في الكلام بس.
روح حبيب بارك الله فيك. شيل بس اللي.
هؤلاء العلماء الذين حرموا المس استدلوا بالآية المعروفة التي يحفظها أكثر الناس. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فقال هؤلاء العلماء رحمهم الله: فبين الله لنا أنه لا يحل أن نمس المصحف إلا بعد التطهر. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إيش الكتاب المكنون؟ اللوح المحفوظ. مكنون يعني إيه؟ ها كن والله يعلم ما تكن. مكنون أي أخفاه الله عنا، والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يبقى مكنون هو الكتاب المحفوظ الذي استأثر الله عز وجل بالعلم بما فيه. ولذلك أخطأ البصيري سامحه الله، أخطأ البصيري ولم يجعل كتاب الله مكنونا في اللوح المحفوظ، لم يجعل كتاب الله، أقصد الكتاب اللوح المحفوظ، مكنونا. ففي بردته من أبياته الكفرية: والرجل عندنا ليس بكافر. اللفظ لفظ كفر والرجل ليس بكافر. قال مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كفر صريح كلفظ، والرجل ليس بكافر. إنما يكفر من أقيمت عليه الحجة. إيش يقول؟ ومن علومك، يقول يا رسول الله من بعض علومك أو من جنس علومك، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن فقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة ربه عز وجل في علم اللوح. والله يقول مخبرا عن نبيه: ولو كنت أعلم الغيب أو آمر النبي لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون استأثر الله بما فيه من العلم وكنه الله عنا أخفاه عنا. لا يمسه، قال هؤلاء العلماء، لا يمس القرآن الكريم، إنه لقرآن كريم. قالوا لأن الكلام عن القرآن، وإنما جاء ذكر اللوح عرضا، لكن أصل الكلام عن القرآن، وثيقة الآية لإيه؟ للقرآن. إنه لإيه؟ لقرآن كريم. إذن أصل الكلام في القرآن. لا يمسه، أي لا يمس القرآن إلا إيه؟ إلا المطهرون. وعضدوا وقووا قولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حزم، قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا هذا يدل على ما دلت عليه الآية، فاحتجوا بالحديث الصحيح واحتجوا بالإيه؟ بالآية. لذلك هؤلاء لا يحرمون على الحائض مس المصحف فقط، لا، بل يحرمون على غير المتوضئ مس المصحف. يبقى من باب أولى الإيه؟ الحق. إذن لا تظن أن هؤلاء العلماء يحرمون المس بالنسبة للحائض فقط، لا، لا يمس القرآن إلا طاهر. فيحرمون المس على الايه؟ على الجميع ما لم يكن متوضئا. وهذا قول الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك، أنه لا يجوز مس المصحف لغير الايه؟ لغير المتوضئ، ومن باب أولى الايه؟ الحائض والجنوب. طيب، هل يقرأ أو لا يقرأ الحائض؟ هذه أنتم تمنعون، الآية تقول لا يمسه، لا يمسه، لا يمسه إلا المطهر، لكن الآية لم تنهى عن الايه؟ عن القراءة. الآية تكلمت عن المس، يبقى يحرم تمس القرآن سواء قرأت أو لم تقرأ، ما دمت لست على وضوء. لذلك الطائفة الثانية من علمائنا فرقوا بين أمرين. إيش فرقوا؟ فرقوا بين المس والإيه؟ والقراءة. قالوا لأن الحديث لا يمس القرآن إلا وارد في القراءة أم في المس؟ في المس. قالوا والآية واردة في القراءة أم في المس؟ في المس. فماذا قال هؤلاء؟ قالوا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من فين؟ يا أولاد اتكلموا ما تدعوش قلبي، من إيه؟ من حفظها. يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها. لماذا؟ قالوا لأنها والحالة هذه لم تمس. قالوا وكذلك الجنب؟ قالوا كذلك الجنب يقرأ من إيه؟ من حفظه ولا يمس. إذن هاتان الطائفتان من العلماء اتفقوا في قضية واختلفوا في قضية. اتفقوا في ايه يا ابو علي؟
اتفقوا في المس.
جميل يا ابو علي، الله يفتح عليك، افتكرتك هتنام. اتفقوا في تحريم المس، واختلفوا في ايه يا امير؟ واختلفوا في ايه يا امير؟ في القراءة. الطائفة الثالثة قالوا يحل المس والقراءة، وهذا قول طائفة من أهل العلم. إذا رجعتم إلى كتب الفقه تجدون هذه الآراء كلها، وبكل قول قال إمام من الأئمة المعتبرين. أما القراءة فالذي ندين الله به أنه يحل للحائض وللجنب وللغير ولغير المتوضئ، يحل لهؤلاء كلهم قراءة القرآن. ما في دليل يمنع القراءة، ما في دليل صحيح صريح يمنع الايه؟ ايش النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيجوز القراءة. اسكت شوي. فيجوز القراءة لأن الأدلة التي ذكروها تذكر المس. أما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وقرأ وهو يقرأ القرآن ثم قال هكذا لمن لم يكن جنبا، وحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه من القرآن إلا الجنابة، فهذان لا يصحان من ناحية السند. ودين الله في الحلال والحرام والواجب والمستحب لا يبنى إلا على ما صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز القراءة. قلنا يا حبيبي قلنا الآن نحن نتكلم عن القراءة من غير مسك، فقيدك ليس هناك منه فائدة لأني قلت ذلك وأنت غفلت. إذن من غير مس يقرأ الجنب وتقرأ الحائض القرآن، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نحفظ عنه بإسناد صحيح أو حسن، لا نحفظ عنه أنه نهى عن ذلك، ولو أراد النهي لبينه. بل حصلت معي قصة مع بعض العلماء من سنين طويلة، فلما درسنا شيئا من الفقه وكنت أقول يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا قول بعض السلف، وكنت أستدل بهذا الحديث، والحديث هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر، في عيد أضحى أو في عيد فطر، إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ ليه النساء أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، الزوج تنكرن نعمة الايه الزوج وتكثرن اللعن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينه. فكنت أقول فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن نقصان الدين في عدم الصلاة والصوم، ولو كان مما يدخل في المنع قراءة القرآن لبين ذلك. فقالوا طيب اتصل بالشيخ الألباني واعرض عليه هذا الكلام. قلت ايش يعني نتصل؟ فاتصلت بالشيخ قلت ماذا تقول في قراءة الحائض للقرآن؟ قال ما فيها اشي. قلت له ايش الدليل؟ قال النبي ما منع. قلت له انا عندي دليل على انه يجوز. قال ايش الدليل؟ فذكرت له هذا. قال لا اوافقك ولا اخالفك، فرحمة الله عليه، وانا لست من تلامذته وليتني كنت. قال لا اوافقك ولا اخالفك. توقف الشيخ رحمه الله. المهم بهذا القول ندين الله في القراءة. اما المس فالذين منعوا من المس قولهم قوي. الامام مالك في الموطأ، ايش الموطأ ده؟ كتاب حديثي فقهي ألفه الامام مالك، وهو اقدم كتاب جمع الاحاديث الصحيحة في الغالب الاعم، فاكثر احاديث الموطأ صحيحة، حتى ان بعض العلماء قدمه على صحيح البخاري. الاذان فين المؤذن؟ بسم الله ملتكت يسمعيني ها؟
الله
احنا تعرضنا للامور دي قبل كده في الدرس هنا، تعرضنا ليها قبل كده، ولا بيكون انزلوا بالمسجد ولا ولا ولا.
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، فاتح الصلاة والقوية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد، يرحمك الله.
الإمام مالك في موطئه العظيم المفيد الجامع النافع يقول: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، كما في سورة عبسة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر. فالإمام مالك قال لا يمسه إلا المطهرون، يقصد الإمام مالك أي لا يمسه إلا من؟ إلا الملائكة. لكن قلت أن قولهم في منع الحائض من مس المصحف ومنع غير المتوضئ من مس المصحف، قلت قولهم قوي لحديث أبي بكر عمر بن حزم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فقال بهذا أكثر أهل العلم كأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، وقولهم قوي وفي القلب تردد، وأنا متوقف في المسألة، والله أعلم، والله أعلم. لكن خذوا بقول أئمتنا وإن كان في المسألة خلاف، لكن قولهم قوي استنادا لهذا الحديث الصحيح: لا يمس القرآن إلا طاهر. وبناء على هذا، فالصحيح عند أكثر العلماء وبه قال الأئمة الأربعة أنه يحرم على الحائض بل على غير المتوضئ أن يمس الإيه؟ أن يمس المصحف. وقلت لا تلازم بين تحريم المس وبين جواز الإيه؟ القراءة. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونسمع أسئلتكم بعد العشاء، ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة، والله أعلم.